مستمعي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم معي في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو أخيرا التقى الشقيقان. فلنرفع بداية تسبيحنا وتمجيدنا إلى الله العلي العظيم. هو يحبنا جميعا ويريد لنا الحياة والخلاص يا أصدقائي. إن الله يحب المتواضعين ويظهر ذاته لهم، وليس هناك أقدس ولا أجمل من إظهارات الله لمحبيه. في الحلقة السابقة من برنامجنا رأينا كيف تصارع يعقوب مع شخص مجهول طوال الليل، وكيف بارك ذلك المجهول يعقوب بأن غير اسمه إلى إسرائيل. وفي حلقة اليوم سنتأمل في لقاء يعقوب وأخيه عيسو، ونقرأ ذلك في سفر التكوين الفصل 33 والآيات من الأولى إلى 17. ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى راحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهما أولا، وليئة وأولادها وراءهم، وراحيل ويوسف أخيرا، وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه. فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكياه، ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال: ما هؤلاء منك؟ فقال: الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا، ثم اقتربت ليئة أيضا وأولادها وسجدوا، وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل وسجدا. فقال: ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال: لأجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو: لي كثير يا أخي، ليكن لك الذي لك. فقال يعقوب: لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هدية من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. خذ بركتي التي أتي بها إليك، لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء. وألح عليه فأخذ، ثم قال: لنرحل ونذهب، وأذهب أنا قدامك. فقال له: سيدي عالم أن الأولاد رخصة، والغنم والبقر التي عندي مرضعة، فإن استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم. ليشتز سيدي قدام عبده، وأنا أستاق على مهلي في إثر الأملاك التي قدامي وفي إثر الأولاد حتى أجيء إلى سيدي إلى سعير. فقال عيسو: أترك عندك من القوم الذين معي. فقال: لماذا؟ دعني أجد نعمة في عيني سيدي. فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير، وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت، وبنى لنفسه بيتا، وصنع لمواشيه مظالا، لذلك دعا اسم المكان سكوت. بعد سنوات من البعد والصعوبات، وبعد انتظار طويل، أتت ساعة اللقاء. التقى يعقوب أخاه عيسو. هل كان شعور يعقوب شعورا طيبا حينما رأى قدامه 400 رجل يسيرون كالجنود المستعدين للقتال؟ كما لم تهدئ من روعه حقيقة أن أخاه كان قائد تلك الجموع. ربما كان وجود أخيه على رأس ذلك الجمع سببا جديا للقلق والخوف، فماذا كان ليحدث لو أن عيسو صاح في الجموع التي كانت معه قائلا: استعداد، هجوم؟ لكن كانت هناك أيضا علامات تشير إلى أن الأمور تسير على خير ما يرام. لقد كان عيسو راغبا في الكلام، وقد تعامل الشقيقان بأخلاق رفيعة، واحترما بعضهما بعضا، وجرت الأمور بنظام وكرامة مع كلا الطرفين. علاوة على ذلك، كان يعقوب يتمتع بالإيمان، كان يعرف من اختباراته السابقة أن الله تبارك اسمه لن يتركه دون معونة في ذلك الموقف الحرج. لقد كان واثقا بأن الله سيعطيه المعونة اللازمة. لا يستطيع أحد، مستمعي الكرام، أن يغير قلب الإنسان ومشاعره مثلما يفعل الله العلي القدير. فلا أحد يعرف كيف تغير عيسو وهو الطرف المتضرر في القصة حتى قبل أخاه يعقوب بهذه الصورة التي تصفها الآيات، لسيما أنهما كانا على خلاف على مدى 20 عاما تقريبا. دون شك كان للهدايا التي أرسلها يعقوب دور في تعديل مزاج عيسو، لكن العامل الإلهي كان صاحب الفضل الأكبر في تغيير قلب عيسو. وأود هنا أن أشير إلى أمر مهم وواضح وإن لم يذكر بصورة صريحة، والأمر المهم هو مدى أهمية انتقاء الكلمات اللطيفة. مثلا لم يكن عيسو حريصا في الماضي على انتقاء كلمات لطيفة، لم يكن يبذل أي جهد ليقول كلمات طيبة ولطيفة، أما هنا فنراه في هذه الآيات يتلفظ بكلمات مهذبة ودمثة. لقد كان في وسعه أن يكون وقحا ومتكبرا، لكنه لم يفعل ذلك، بل اختار كلماته بعناية ورزانة. ولدى الكلام عن يعقوب، فقد كان متحدثا لبقا في الماضي، وظل محافظا على هذه الصفة الحسنة في أثناء إقامته في فدان أرام، وكذلك في هذا الموقف الحرج. ونعرف مما مر به في فدان أرام أنه تعلم الحوار والنقاش والتفاوض وعقد الصفقات. لقد أعطى الله يعقوب الغنى، وكان عمل الله واضحا في تحقيق ذلك الغنى، لكن يعقوب تعرض أيضا لتحديات مختلفة، وكان عليه أن يعمل ويستثمر وقته وجهده ومهاراته، وبناء على ذلك كان يعقوب حريصا على انتقاء كلماته، كما حرص على أن يفهمه الناس الذين يتعامل معهم وأن يحظى بنعمة في عيونهم على المدى البعيد. ربما نظن مستمعي الكرام أننا يجب أن نأتي إلى الله بأخلاق رفيعة وشهادات علمية مميزة، أو قد نظن أن الله لا يقبل الإنسان الفظ وغير المتعلم، لكن الواقع هو أن الله يحب الجميع ويطلب تواضع الإنسان وصدق توبته، كما يتوقع الله من الإنسان أيضا أن يظل على طريق البر في كل جوانب حياته. لذلك على الإنسان أن يحرص على تنمية لباقته في الكلام وعلى التعبير عن ذاته بصدق ووضوح وبكلمات لطيفة ومنتقاة. إن الهدف من انتقاء الكلام المناسب هو تحقيق المصالحة، فالكلام اللطيف ينتج عن الرغبة في السلام والوئام. وعلينا أن نحذر هنا مستمعي الأعزاء أن المؤمن لا يكره أحدا ولا يطلب الشر لغيره، فالإيمان والكلمة الطيبة يسلكان بسهولة مسارهما بين القلوب والنفوس، كما أن العلاقات تقام وتنمو في أجواء التصالح والسلام. قد نكون من جنسيات مختلفة ومن إيمان مختلف أيضا، لكن لا ينبغي أن يثنينا هذا عن التعامل أحدنا مع الآخر بصدق، وعن دراسة معتقدات بعضنا بعضا بصبر، وتقدير بعضنا بعضا كما ينبغي، ومحبة بعضنا بعضا محبة صادقة. التسامح هو الخطوة الأولى والأساسية في تحقيق ذلك. لقد قال يعقوب لعيسو: لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. أحيانا ما أتساءل كيف يحب إنسان الله وهو لا يراه، في حين لا يحب أخاه الإنسان الذي يراه. إن الإنسان الذي يتكلم بفظاظة إلى إنسان آخر أو لا يتكلم بتاتا إلى آخر هو في الواقع إنسان ضال، ولو استمر هذا الإنسان على وضعه هذا فلن يتمكن من الوصول إلى الله أو إلى البشر الآخرين. أنا لا أريدك صديقي أن تكون ضالا، إن الله يبحث عنك ويعرف مكانك، لهذا هو يرسل إليك دعوات لتقبله وتنبيهات كي تتلفت إليه. أحيانا قد يتطلب الأمر أن يسمح الله بأن نمر بأوضاع مزعجة لنصل إليه، فنصيحتي لك عزيزي المستمع أن تقبل علاجه بقبول خلاصه وطريقه الذي فيه خيرك. إن الله القدوس يريد لك حياة دون خطية، فهل تقبل طريق الله يا صديقي؟ وختاما للقائنا أستودعكم في أمان الله الحكيم والعلي القدير، وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.
صعب علي إني سامح، صعب علي إنسى امبارح، صعب علي إني سامح، صعب علي إنسى امبارح. لما الناس بتجرح قلبي، قلبي تيغفر منه سامح، لكن حبك غير فيه، علمني انسى الأسي، لكن حبك غير فيه، علمني انسى الأسي. وقبل ما اشوف العيب بغيري، شيل الخشب اللي بعيني، لصليبك تحكم ظلم بتقسى علي لما الناس